قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه من الخندق بعد أن أرسل الله تعالى الريح التي شردت الجيوش والأحزاب التي جاءت لغزو المدينة وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، ثم خروج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحصاره إياه. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح، والله ما وضعنا السلاح، اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى ها هنا. وأشار إلى بني قريظة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من خندق اتجه إلى بني قريظة وحاصرهم، وأن هذه متصلة بهذه، الذهاب إلى بني قريظة متصل بالرجوع من الخندق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه اغتسل، يعني من آثار الذي حصل من آثار الحرب وآثار اللقي بالكفار والبقاء هذه المدة يعني معهم وأمامهم بقتالهم. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما انصرف ورجع، فجاءه جبريل وقال: لا تضع السلاح واذهب إلى بني قريظة. فهذا فيه دليل على اتصال هذه بهذه، وفيه دليل على أن الملائكة قد شاركت وقاتلت في الخندق. يعني جبريل يقول: ما وضع عن السلاح، يعني معناه أنهم قاتلوا في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدلنا على مشاركة الملائكة بهذه الغزوة في القتال. قد سبق أن مر بنا أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، وقبلها شاركت في غزوة بدر. وعلى هذا فتكون هذه الأحاديث دلت على أن الملائكة شاركت في بدر، شاركت في أحد، وشاركت في الخندق.
وقال: حدثنا موسى.
وإنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم تمالؤوا مع الكفار وتجمعوا واتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أنه يودعهم أنه ودعهم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوه، فنقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش ومن مالأهم وواطأهم من غطفان وغيرهم. ولهذا قيل لهذه الجموع المختلفة المستشهدة المتجمعة، قيل لهم الأحزاب، لأنه
قريش وقفان بني قريظة وغيرهم كل طائفة حزب، ولكنهم اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه، واتفقوا مع كفار قريش على غزوة، فلما نصره الله عز وجل على كفار قريش وأرسل الله تعالى الريح، جاءه جبريل بعدما انتهى من الخندق وقال له اذهب إليهم، أنت وضعت السلاح نحن نوضع السلاح، اذهب إليهم.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كأني انظر الى الغبار صاب عن في زقاق بني غن، فوكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه.
هذا ايضا فيه ذهاب يعني جبريل ومن معه من الخندق الى بني قريظه، وانس يحكي وكأنه يستحضر هذه الصورة وهذه الهيئة، وهي كون الغبار ساطع من ذلك الزقاق الذي كان فيه موكب جبريل حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الغبار مرتفع وساطع يعني متميز وظاهر، فدل على ما دل عليه الذي قبله من مشاركة الملائكة في هذه الغزوة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جرير بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما قال وعزم على الذهاب إلى بني قريظة حتى أصحابه وراغبهم في الإسراع والمباغتة لهؤلاء اليهود الذين تمالؤوا مع الكفار على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يسعوا بالذهاب إليه، قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، بمعناه أسرعوا وبادروا ولا تتأخروا ولا تتريثوا، بل عجلوا وباغتوهم. فذهبوا فغابت الشمس أو جاء مغيب الشمس أو قرب مغيب الشمس وهم لم يصلوا العصر، وهم يعلمون أن العصر تنتهي بغروب الشمس، آخر وقت لها والوقت الاضطراري غروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، خرج بذلك الوقت الاضطراري، إلا الوقت الاختياري إذا كان ظل الشيء مثليه، هذا هو الوقت الاضطراري. أما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما قرب غروب الشمس ولم يبقى وهم لم يصلوا بني قريظة فلهوا بفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس فنصليها إذا وصلنا إلى بني قريظة، يصلون المغرب يصلون العصر ثم يصلون المغرب على غروب الشمس ولو غربت الشمس عليه. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة، إنما أراد منا الإسراع، فنحن نصلي الصلاة لوقتها ويعني نكون بذلك حققنا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع، والرسول لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها، وإنما أراد منا الإسراع
فإذا نحن نفعل إسراع وما حصل من كونهم خلوا ليس فيه مناقضة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تنفيذا لما جاء عنه عليه السلام من أن الصلاة صلى بوقتها، وما جاء في قول لا يصلين فإنه شرط للإسراع. ففهموا من هذا الفهم، وأولئك فهموا أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا ولو غربت الشمس. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة أخبروه بما حصل، فلن يعنف أحدا على ما فعل، يعني ما قال للذين صلوا قبل غروب الشمس وهم في الطريق العصر يعني الصلاة في وقتها ما عنف عليه، وما قال للذين أخروها حتى غربت الشمس أيضا ما عنف عليه. قالوا فهذا فيه دليل على أن الاجتهاد واقع في زمن النبوة، وأنه لا يعنف على من فعل شيئا باجتهاده وهم أهل الاجتهاد، لأنه فعل ما يمكنه فعله. ثم فيه أيضا الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق في المسائل الخلافية إنما هو واحد، والمصيب فيه مأجور أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده أجرا واحدا. ومعنى هذا أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، وأما كون كل مجتهد مصيب الحق فهذا ليس الأمر كذلك، بل المصيب واحد والثاني مخطئ، ولكن الكل مصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ويوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيه دليل على أن المجتهدين منهم من يوافق الحق ويصيبه فيكون مأجورا أجرين، ومنهم من يخطئ الحق فلا يصيبه فيكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده. هذا في المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف ضاد، وأما المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فهذا كل مصيب، لأن كل حق وكل ثابت ولا تضاد ولا تناقض بين هذا وهذا، مثل الألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فأي لفظ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخذ به حق، وكل من أخذ به فهو مصيب، كل من أخذ به هذا الثابت فهو مصيب، ومن أخذ بذاك الثابت فهو مصيب. وهذا يسمى اختلاف التنوع، والكل يعني أي واحد من الأمور التي جاء في النصوص فيها إذا أخذ بالإنسان فهو على حق، وإنما الذي الاختلاف فيه يعني الاختلاف ضاد فهذا المصيب واحد وغيره مخطئ، لكن لا يعدم أي منهم الأجر أو الأجرين، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. والرسول عليه السلام لم يعنف على أحد منهم، لأن هؤلاء صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك أيضا أخروها ولكنهم صلوها بعد فراغ وقتها، وهذا هو الذي توصل إليه باجتهادهم. ولهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا بأنه لا تصلى الصلاة إلا بعد غروب الشمس هؤلاء سلفوا أهل الظاهر الذين يثبتون على النصوص، وأما الذين صلوها في وقتها يعني فهم سلفوا أهل الفهم وأهل الإدراك، وأن الأولى هو فعل هؤلاء الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن أن الصلاة في وقتها جاء فيها نصوص على أنها تصلى في وقتها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم لا يصلونها إلا في بني قريظة، معناه أنهم يأخرون الصلاة صلى ولو غربت الشمس، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. فلما لم يقل هذا فهم أن المقصود الإسراع، وأن الذين صلوا في أثناء الطريق أقاموا، وأنهم أجروا الصلاة في وقتها، وأما أولئك فهم اجتهدوا ويعني صلوا الصلاة في غير وقتها وهم أجرون على اجتهادهم.
وقال حدثنا ابن أبي الأشود قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم قد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، أشد أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
هذا الحديث سبق مرة أورده البخاري هنا من أجل ذكر قريظة والنضير، وأنه لما فتح الله عز وجل عليه ونصره على اليهود، كان قبل ذلك لما قدم المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره النخلات، يعني ثمارها منحة، فلما فتح الله عز وجل عليه قريظه النضير وصار فيه عندهم النخيل فيه الأموال، بعد ذلك رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم، لأنهم كانوا منحوه الثمار، فلما استغنى بما أغناه الله تعالى به من الفيء والغنيمة رد عليهم ذلك الشيء الذي كان أخذه منهم. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما كان أخذه منهم، أهل أنس بن مالك أرادوا أن يأخذوا الشيء الذي رد كما رد على غيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى ذلك لأم أيمن، أعطى هذه المنحة لأم أيمن رضي الله عنها، وفهمت أنها أعطيت إياها ملكا وأنها ملكت لذلك الرقبة والعين، فأبت أن ترد الشيء الذي أعطيت إياه، فهمت أنها ملكت وأنها لا ترد الشيء الذي أعطاها إياه رسول الله عليه وسلم. والرسول عليه السلام أراد أن يفي وأن يحقق الشيء الذي فعله، وهو أن تلك الأشياء التي أخذت ويستفاد منها فائدة مؤقتة ردت على أصحابها، لأنها بمثابة العارية التي يستفاد منها ثم يردها صاحبها بعد انتفاعه منها المدة التي ينتفع بها ثم يردها، صار يرضيها ويعطيها حتى تترك هذا الشيء الذي تشبهت به، وأنها فهمت أنها ملكت إياه، فكان يعطيها ويعطيها حتى أعطاها شيء كثير، ورضيت بأن تترك ذلك الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على هبة المنافع، وأنها المنافع توهب دون الرقاب، لأن النخلات ما وثبت وإنما وثبت المنافع التي فيها وهي الثمرة. ثم أيضا فيه دليل على أن الموهوب الذي يوهب المنفعة له أن يهب المنفعة لغيره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهب المنفعة من الأنصار، وقد وهب هذا الذي وهب له من المنفعة لأم أيمن حتى فهمت أنها وهبت الرقبة وأنها ملكت بذلك الرقبة وهي النخلات، فصارت ثمانة يعني ترد الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرغيها ويعطيها من المال ومن
ومما أعطاه الله عز وجل ومما أعطاه الله تعالى عليه به حتى أعطاه مثله 10 مرات حتى رضيت وقنعت بترك ذلك الذي أخذته.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريبة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيبكم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتلوا مقاتلتهم وتسلى براريهم قال قضيت بحكم الله وما قال بحكم الملك.
وهذا الحديث ايضا يتعلق ببني قريظه وان النبي عليه الصلاه والسلام لما حافرهم وملوا من الحصار وارادوا التسلط مما هم فيه من الحصار طلبوا الصلح وان ينزلوا على حكم سعد. جاء في بعض الروايات انهم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الانصار انهم ينزلون على حكم سعد بن معاذ وقيل وجاء ايضا انهم هم طلبوا ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لانه كان حليفهم لانهم كانوا خلفاء للاوس وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينزل على حكمه طلب منه أن يأتي وكان قد أصيب في غزوة الخندق بسهم كما سيأتي أنه كان سبب وفاته سأل الله عز وجل أن يفجر ذلك الجرح حتى يموت شهيدا بسبب ذلك الجرح الذي حصله في سبيل الله عز وجل كان قد أصيب فطلب منه أن يأتي فأتي به على حمار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم انزلوه وقلوا الأنصار ثم إنه قال إنه يحكم فيهم بأن تقتل القاتلة وأن يسلب الزراري وتؤخذ الأموال فقال عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الملك في بعض الروايات الأخرى بحكم الله حكمت فيهم بحكم الله في الرواية الثانية بحكم الملك الذي هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني الحكم لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الزراري وأخذ الأموال فنُسل هذا الحكم فكانوا يبحثون من وجدوه قد أنبت صار من المقاتلة فقتل ومن لم ينبت فإنه يكون من الذرية فيتبع ويكون من الذرية فيسبع. وهذا هو الحكم الذي حكم به سعد وبين صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل. يعني فإذا هو حكم واجتهاد في زمن من صلى الله عليه وسلم ولكنه أيد بالوحي وأنه صار معتبرا في إقرار من صلى الله عليه وسلم إياه وأنه مطابق بحكم الله عز وجل. فإذا مفاده واعتباره لكونه مطابقا وعلى هذا فهو حكم الله عز وجل وهو الحكم الذي أقره الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصار حكما مقرا ومطابقا لحكم الله عز وجل.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق بن العرقة رماه في الأخر
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واقتزل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. فخرج إليهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريبة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحب فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبب النساء وأن تسبب النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأخبرني له حتى أجاهدهم فيه، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل مودتي فيها. فانفجرت من لذته ولم يرهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه.
هذا أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ السيد الأوس، وأنه أصيب يوم الخندق بسهم في أكفله وهو عرق يكون في الذراع، فتضرر بذلك وضرب من سلمه خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويتردد عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة، وهي أنه قال: إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أقاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه، فأظن أن الحرب قد انتهت، فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتلهم فيك، وإلا فاسجرها، يعني هذا الجرح، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها. فانفجر ذلك الجرح حتى صار الدم يسيل، وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها، فجعل الدم يخرج عليهم إلى خيمتهم خيمة شاعر، فصاروا ينادون: يا أهل الخيمة، ما الذي جاءنا؟ ما الذي حصل؟ فجاءوا إذا جرحه يغدو، يعني معناه يسيل، حتى مات من ذلك، فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على تمني الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها، وأن هذا مستثنى ومخصوص من تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يفجر هذه الجرح إذا كانت الحرب انتهت، وقد استجاب الله لسعد، فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد الأحزاب التي حصلت وأن بؤر الريح التي شردتهم، ما حصل منهم شيء بعد ذلك، بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصره، فلم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في السنة السادسة مستمرا، ثم ردوه فاصطلح معهم على مدة معينة وأن يعتمر من القادم، واعتمر من العام المقبل، ثم إنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول غزاهم وباغتهم وأخفى مصيره إليهم، وفتح الله عز وجل عليه ولم يحصل منهم حرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحقق الله لسعد ما أراد من حصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يغفر هذا الجرح، فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأسفل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وشرع حتى وصل إلى صدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أسفله وفي ذراعه، فانفجرت من تلك الجهة، وهو شيء واحد، تورم حصل في ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي اصابه في سبيل الله عز وجل.
وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال اخبرنا شعبه قال اخبرني عدي انه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهتم او هاجهم وجبريل معك. وزاد ابراهيم البهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريبة لحسان بن ثابت اهجر المشركين فان جبريل معك.
وهذا يعني فيه ذكر قريبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني كفتهم وخاجهم وجبريل معك، ومعنى يؤيده، ففعل حسان رضي الله عنه وارضاه. القتال موجود وثابت يعني رجالنا مقاتلون وهذا يقول ما وراء في السلاح يعني القتال موجود لكن لا شك أنه فيه يعني تثبيت والله بين هذا يعني في تثبيت الملائكة يعني في تثبيت المؤمنين الآية يعني ما أكون فثبت الذين آمنوا يعني التثبيت موجود الله ثبت المؤمنين بالملائكة وبالنعاس الذي يحصل لهم بحيث يعني يزول عنه الرعب والفزع والخوف والضعف كل هذه من تثبيت الله عز وجل
وقوم
جديد
ما كانت هناك
معركة لكنهم استعدوا كما استعد المسلمون استعدوا هؤلاء معهم لكنه ما حصل يعني معركة حصل تصار تضييق وانتهت بنزولهم على حكم سعد هم نزلوا على حكم رسول الله كما جاء في الوادي الثاني لكن يعني جاء أن الأنصار قالوا أنه يحصل على حكم سعد لأنهم من حلفائه ومن حلفاء الأوس كما كان حلفاء الخزرج وأولئك يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بناء على طلب رئيسهم يعني عفى عنهم وطلب منهم وجلوا وكذلك أيضا يعني هذا الذي هو حليف لهم قالوا أنهم ينزلون على حكمه إلى بعض الأنصار طلب هذا اللي هم الأوس قل أنهم هم أيضا طلبوا ورسول الله أنزلهم على حكمه ولكنه مع كونهم حلفاء حكم فيهم بهذا الحكم الذي وافق حكم الله عز وجل هو الذي يقول الذي صرف عن ظاهره هو الحديث الذي جاء في أن الصلاة تصلى في أوقاتها الصلوات تصلى في أوقاتها إذا مقصود الإسراء قضية إسراء والصلاة لا تمنع الإسراء وإنما المقصود أن لا يحصل أي تريب وأي يعني تأخر وتأخر وحصول الصلاة لا يؤخر
لا يكون
مقصود الشيخ لا يغرب الشيخ الرسول لا يصلح الاتعاط له بني قريش يعني معنى أن يكون بادر وإن أمكن أنهم يصلون إليها يعني فذاك يعني وإلا فإذا جاء حافظ الصلاة يصلونها ولا يؤخرون. الذين صلوا صلاة الروشك أفرد وأولى. أين محمد بن أسلم الضبعي؟ الضبعي ويعني شيخه عمه جويري بن أسلم الضبعي. لا عم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن أسلم وهذا جويري بن أسلم له عمه. هذا محمد بن أسماء وهذا جويري بن أسماء وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويري. ومخاطب بها لكن معناه انه ميت وموت يعني. ايه نعم. على انه يموت وانه يصيبه الموت وانه يلحقه الموت. هذا هو. لكن مو على انه مات يعني في ذاك الوقت. لا. يعني القرآن ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه. يموت اذا جاء اجله. يموت اذا جاء له. يعني ميت اذا جاء الاجل. وكذلك الايات الاخرى. فان مات او قتل. وما جعل بشر من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون. ما جعل بشر من قبل الخلد ما في دليل على المحيط الآن على نفسه اللي كانوا موجودين في ذات الوقت. ما في دليل على الموجودين يعني هم تولدون يعني هم يتولدون كما يعني يتوالد الناس هم بني آدم يتوالدون. ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت موجودين إلى الآن أحياء. وما في شيء يدل على أن يتوقون القرآن يعني هؤلاء مثلهم يعني كل قوم لهم مثل مثلهم منهم. ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت مستمرين أحياء إلى ذات الوقت.
أنا تحت دجال.
الذي ورد هو الدجال وعيسى المريم. مسيح الهداية ومسيح الضلالة. هذا من جاء بهم شيء. مسيح الهداية هو عيسى المريم رفع إلى السماء حيا. وبقي في السماء حيا. ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة. الذي جاء في حديث الجساسة. أنه موجود فيها وأنه يخرج الوقت الذي هذا يدل على أنه حي.
هذا
العقلانيين اللي يعني يحكم العقول هم اللي ما علوا. أما المحدثون ما علوا.
أقول يا سيد معين مريم عليه. إذا رفعه الله رفعه هو ميت
أم هو
حي.
هو حي.
إيه ما خاف ما
كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم راح تجاوز السماء السماء ورجع إلى الشواحن فهذا أنا الرفع وقبل الاتصال محافظة لأن هذه الأمور الله أقول الله سبحانه وتعالى يعني رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم. فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم. أي شيء يخافون
الله تعالى هو الذي
متوسطة ورافع
قليل
نعم شيء كل هذا الكلام وش بعيدة تفسيرات يعني قيل أن الواو لا تفصل الترتيب يعني متوسطة ورافع قليل هي لا تفصل الترتيب لا تفصل الترتيب الواو لا تفصل الترتيب يمكن يعني ينكر عن أشياء وبعضها مقدم على بعض. أقول مثل ما ينكر يعني يعني عطف بعض الرسل بعض على بعض وهم بعضهم متقدمين على بعض انما ان احنا ليس كما احنا له الى نصر النبي من بعده واحنا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسراط وعيسى وايوب عيسى اخر الرسل وايوب قبله يعني في الواو لا تقبل التركيب يعني معناها اني رافعكم وامتوفيك على هذا نفسك
بعضهم يقول عن الحي على الصلاة وبعضهم يقول عن الإقامة صحيح الشيخ
هو في أقوال ما أذكرها لكن أذكر منها أنه عندما يعني يشرع في الإقامة يعني إعلام يعني يقوم الإنسان ومنهم يقولها عند قدر إقامة الصلاة يعني بعضهم يقول عند قدر في إقامته من أولها أول قد قام الصلاة
بجوار مصلاه كان يؤذنه بلال عندما ياتي وقت الصلاه ثم يعني تحصل الاقامه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون معناه انك اذا راه خرج اليه قال انت اذا خرج ان يصل المحراب او من مكان مصلاه وصل مكان مصلاه يعني المسافه كلها خطوات بين المصلى وبين البيت نعم
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تقطع شرط المغربية وحديث لا هجرة بعد التوبة
طبعا المنزل غير المدنة المنزل هجرة من مكة إلى المدينة هذا اللي قال لا هجرة بعد الهجرة لا هجرة بعد مكة من مكة إلى المدينة ماذا فتح لأن مكة صارت دار إسلام كيف يهاجر منها لا يهاجر يعني قبل ما تفتح مكة الناس يهاجرون بعد ما فتح مكة خلاص ما في هجرة من مكة نفكر دار الإسلام يبقون في بلده من أسلم بقي في بلده لكن الحديث الثاني هذا عام الانتقال من الشرك إلى بلد الإسلام لأن هذا مكة صارت دار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار الإسلام أما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام
طيب الآن في بلاد الكفر ما تجد الداعية يعني المجال في نشر الدعوة أفضل من بلاد الإسلام
نعم نقول انطلق المرة بنا قريبا في الهجرة يعني ان هذا ينظر فيه المصلحة اذا كان مثلا في بلد يعني لا الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع ان يهاجر الله على المصيرة فهذا اولى اولى من ان يهاجر علم الذي يهاجر هو الذي يسكن في دينه ويمنع من ان يؤدي يعني شعائر دينه مثل ما حصل للمسلمين في مكة لأنهم ما يمكنون من أنه يعني يصلون علانية أو القرآن علانية إنما يحولون بينه وبين ذلك وأذن لهم بالهجرة وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا بقاؤه أولى بدون يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب
بتاعه
من الله عز وجل.
الكفر الى الكفر، هذا اللي يسمى الان الان هذا الاطلاق المهاجرون والمهاجرين، هذه هجره الكفر. هنا الناس يعني هجره مكان اخر، لانه هنا مسجونين وهنا ما فتن، بل امامهم رجل يعني يحكم اليه. اما الهجره في هذا الزمان الذي هاجر امريكا وصاحب هذا من هجره الكفر.
بالنسبه للشباب يعني الدوله الاسلاميه مشدد عليه، ذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجدوا النصر أنهم تجري فيها، وهاجروا مثلا إلى بلد كفر ولكن ما فيش عليهم أي قوة، فهذا يعتبر هجرة أم لا؟
هو في البلد الذي هم فيه إذا كانوا من أن يستطيعون أن يبقوا في بلدهم ويفعلوا ما يمكن كان هذا أولى، لأن يعني الإنسان إذا ذهب من بلده إلا معناه أنه يعني قوت الفرصة، يعني ما كل من يستطيع يعمل مثل ما يعمل صاحب البلد في بلده، لأن الغريب يعني من السهل قال له أخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، أبناء البلد محسوب على أهل البلد، فبقاؤهم ولو نالهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون أنهم يؤدون شعائر دينهم، نعم يعني إذا كان أنه يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يسلخون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونه يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نور تام وإما ظلام تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إفراج واحد أحسن من الظلام، يعني إما إفراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إفراج واحد أحسن أحسن من اللي بحثه اللي هو الظلام.
الشيخ ولا فرق في رجل أن يشرب الإسلام مدة كده بعدين يعني أضطر على اليقظة ومثل كلمة حلب على المحاضر ومعادة شرب الإسلام أخذ مدة كده نشر بالجارة الإسلام أصبر مدة حوالي 6 شهور 7 شهور صبوا على كده من خلاف هذه الشرب يمكن في رحيم 8 سنين 10 سنوات كافة الإسلام ما حفظه الله الله هذا
الحلف،
لكن هو لما
مسك الحلف
يمكن لما احنا كذا ما يكفي.
على كل الحلف هذا ما وفى به ما دام انه يعني نقضه اقول ما وفى به حلف انه يكفر كفاره يمين يكون حلف ماتا وهو كان 10 مساكين او يكسوهم او يشق رقبه او اذا كان لا يستطيع يكون ثلاث ايام. يكون 10
مساكين
يعني مش صعب نصف ساعة لكل مسكين، يعني معناها خدمة آخر تقدم على 10 مساكين.
ولو مجموعة بيت واحد
يمكن؟ إذا كانوا مثلا 10 وأعطيتهم يعني هذا اللي يتأدى ال 10 يمكن يخدم.
طيب قال عمرك ما حكم المدة اللي اتمتع فيها بالكامل؟ يعني هل يلزم ما تأتى المدة في 8 سنوات في سنوات؟ تهاون بالسؤال يعني.
على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وانتهى. ما أحد شيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه عشر سنوات. حكم
شرب الدخان
حرام. شرب الدخان حرام. حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا صاروا يحذرون منه. مثل ما يعني لما نحن فينا فلا تكفر. لما نحن فينا فلا تكفر يعني هم يحذرون منه نفسه. الآن اللي يعني يصنعون الآن يحذرون منه.
الشيخ
تربية الكفار تربية الكفار لا يعني التفريق بين التحيير وهي تفريق تفريق بين العزق والأطعام والكسوة، ثم بعد ذلك يأتي التفريق إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام إذا تيم كما جاء في القرآن الكفارة في الطعام عشرة من اللي نيجي أحيان فاتين هذا مخصوص في إخفاف الإيمان أو إخفاف الإيمان هذا كلام في إخفاف الإيمان داخل في الخرافة داخل في الخرافة كل شيء هو خطي كل شيء هو خطي يعني هناك كفارات فيها ترتيب كفارات فيها ترتيب فيها كفارات فيها ترتيب الفطرة وحديث فيها تحقيق المطلق كيف كفارة فيها ترتيب يعني أول العتق
ولم يستطع الصيام، إذا لم يستطع قطعة مرتبة ما ينبقى الواحد إلا بعد ما الثاني. وكفارة الأذى اللي هو يعني الحين المضيقة والقضاء يخلوا بها تأكيد
هذا هو
يعني يبغون الدين ومقصودنا الهجرة هو إظهار الدين
ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ من هذه المسألة أنا قلنا صلاة الميت يجوز ولو صلوا عليه في يعني في بلاده، يعني قدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على
ما في دليل أن صلوا عليه، لكن صلاة يعني على الغائب يعني وكل من صلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني من يقول لهم منزلة يعني ما يكون يصلى عليه بلغة كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزلة وطبيعة يكون صلي عليه وما صلي عليه هذا يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على لا على ما صلي عليه ولا ما صلي عليه.
وجود الصحابة يا شيخ يعني انهم يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده نصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، ولكن في هذا وجد الصحابة هنا
هذا من اصل من ان صلي عليه ولم يصلي عليه في مكان اخر، لكن بعض العلماء قال ان من يكون له فضل وله يعني منزله عظيمه يمكن ان يصلي عليه مثل ما حصل للنجاح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه من الخندق بعد أن أرسل الله تعالى الريح التي شردت الجيوش والأحزاب التي جاءت لغزو المدينة وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، ثم خروج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحصاره إياه. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح، والله ما وضعنا السلاح، اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من خندق اتجه إلى بني قريظة وحافرهم، وأن هذه متصلة بهذه، الذهاب إلى بني قريظة متصل بالرجوع إلى الخندق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه اغتسل يعني من آثار الذي حصل من آثار الحرب وآثار اللقي بالكفار والبقاء هذه المدة يعني معهم وأمامهم وقتالهم. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما انصرف ورجع، فجاءه جبريل وقال: لا تضع السلاح واذهب إلى بني قريظة. فهذا فيه دليل على اتصال هذه بهذه، وفيه دليل على أن الملائكة قد شاركت وقاتلت في الخندق. يعني جبريل يقول: ما وضعنا السلاح، يعني معناه أنهم قاتلوا في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدلنا على مشاركة الملائكة
هذه الغزوة في القتال. وقد سبق أن مر بنا أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، وقبلها شاركت في غزوة بدر. وعلى هذا فتكون هذه الأحاديث دلت على أن الملائكة شاركت في بدر، شاركت في أحد، وشاركت في الخندق.
وقال حدثنا موسى.
وإنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم تمالؤوا مع الكفار وتجمعوا واتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أنه يودعه أنه ودعهم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوة، فنقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش ومن مالأهم وواطأهم من غطفان وغيرهم. ولهذا قيل لهذه الجموع المختلفة المستشهدة المتجمعة قيل لهم الأحزاب، لأنه قريش غطفان بني قريظة وغيرهم كل طائفة حزب، ولكنهم اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه واتفقوا مع كفار قريش على غزوة، فلما نصره الله عز وجل على كفار قريش وأرسل الله تعالى الريح جاءه جبريل بعدما انتهى من الخندق وقال له اذهب إليهم أنت وضعت السلاح نحن نوضع السلاح اذهب إليهم.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كأني انظر الى الغبار صاب عن في زقاق بني غن فوكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة.
هذا ايضا فيه ذهاب يعني جبريل ومن معه من الخندق الى بني قريظة، وانس يحكي وكأنه يستحضر هذه الصورة وهذه الهيئة وهي كون الغبار ساطع من ذلك الزقاق الذي كان فيه موكب جبريل حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الغبار مرتفع وساطع متميز وظاهر دال على ما دل عليه الذي قبله من مشاركة الملائكة في هذه الغزوة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد من عصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما قال وعزم على الذهاب إلى بني قريظة حتى أصحابه وراغبهم في الإسراع والمباغتة لهؤلاء يهود الذين تمالؤوا مع الكفار على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يسعوا بالذهاب إليه ولا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، بمعناه أسرعوا وبادروا ولا تتأخروا ولا تتريثوا بل عجلوا وباغتوهم. فذهبوا فغابت الشمس أو جاء مغيب الشمس أو قرب مغيب الشمس وهم لم يصلوا العصر، وهم يعلمون أن العصر تنتهي بغروب الشمس آخر وقت لها والوقت الاضطراري غروب الشمس، لأن يعني إذا غربت الشمس خرج
وقت العصر ودخل وقت المغرب وخرج بذلك الوقت الاضطراري، وإلا الوقت الاختياري إذا كان ظل الشيء مثليه، هذا هو الوقت الاضطراري. أما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما قرب غروب الشمس ولم يبقى وهم لم يصلوا بني قريظة اختلفوا في فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس فنصليها إذا وصلنا إلى بني قريظة، يصلون المغرب يصلون العصر ثم يصلون المغرب على غروب الشمس ولو غربت الشمس عليه. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة، إنما أراد منا الإسراع، فنحن نصلي الصلاة لوقتها ويعني نكون بذلك حققنا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع. الرسول لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها، وإنما أراد منا الإسراع. فإذا نحن نفعل الإسراع وما حصل من كونهم صلوا ليس فيه مناقضة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تنفيذ لما جاء عنه عليه السلام من أن الصلاة صلى بوقتها، وما جاء في قول لا يصلين فإنه إشارة للإسراع. ففهموا هذا الفهم، وأولئك فهموا أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا ولو غربت الشمس. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بما حصل فلم يعنف أحدا، لم يعنف أحدا على ما فعل، يعني ما قال للذين صلوا قبل غروب الشمس وهم في الطريق العصر يعني الصلاة في وقتها ما عنف عليه، وما قال للذين أخروها حتى غربت الشمس أيضا ما عنف عليه. قالوا فهذا فيه دليل على أن الاجتهاد واقع في زمن النبوة، وأنه لا يعنف على من فعل شيئا باجتهاده وهم أهل الاجتهاد، لأنه فعل ما يمكنه فعله. ثم فيه أيضا الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق في المسائل الخلافية إنما هو واحد، والمصيب فيه أجر أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ خطأه مغفور وهما أجر على اجتهاده أجرا واحدا. ومعنى هذا أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، وأما كون كل مجتهد مصيب الحق فهذا ليس الأمر كذلك، بل المصيب واحد والثاني مخطئ، ولكن الكل مصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ويوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيه دليل على أن المجتهدين منهم من يواصف الحق ويصيبه فيكون مأجورا أجرين، ومنهم من يخطئ الحق فلا يصيبه فيكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده. هذا في المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف ذات، وأما المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فهذا كل مصيب، لأن كل حق وكل ثابت ولا تضاد ولا تناقض بين هذا وهذا، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فأي لفظ ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخذ به حق، وكل من أخذ به فهو مصيب، كل من أخذ بهذا الثابت فهو مصيب، ومن أخذ بذاك الثابت فهو مصيب. وهذا يسمى اختلاف التنوع، والكل يعني أي واحد من الأمور التي جاء في النصوص فيها إذا أخذ بالإنسان فهو على حق. وإنما الذي الاختلاف فيه يعني الاختلاف صفات فهذا المصيب واحد وغيره مخطئ، لكن لا يعدم أي منهم الأجر أو الأجرين، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف على أحد منهم لأن هؤلاء صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك أيضا أخروها ولكنهم صلوها بعد فراغ وقتها، وهذا هو الذي توصل إليه باجتهادهم. وهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا بأنه لا تصلى الصلاة إلا بعد غروب الشمس هؤلاء خلفوا أهل الظاهر الذين يثبتون على النصوص، وأما الذين صلوها في وقتها يعني فهم خلفوا أهل الفهم وأهل الإدراك، وأن الأولى هو فعل هؤلاء الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن الصلاة في وقتها جاء فيها نصوص على أنها تصلى في وقتها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا يصلونها إلا في بني قريظة معناه أنهم يأخرون الصلاة صلى ولو غربت الشمس، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. فلما لم يقل هذا فهم أن المقصود الإسراع، أن الذين صلوا في أثناء الطريق أصابوا وأنهم أدوا الصلاة في وقتها، وأما أولئك فهم اجتهدوا ويعني صلوا الصلاة في غير وقتها وهم أجرون على اجتهادهم.
وقال حدثني ابن أبي الأشرد قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم قد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، أشد أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
هذا الحديث سبق أن مر أورده البخاري هنا من أجل ذكر قريظة والنضير، وأنه لما فتح الله عز وجل عليه ونصره على اليهود كان قبل ذلك لما قدم المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره النخلات يعني ثمارها منحة، فلما فتح الله عز وجل عليه قريظه النظير وصارت فيه عندهم النخيل فيه الأموال، بعد ذلك رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم لأنهم كانوا منحوه الثمار، فلما استغنى بما أغناه الله تعالى به من الفيء والغنيمة رد عليهم ذلك الشيء الذي كان أخذه منهم، فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما كان أخذه منهم أهل أنس بن مالك أرادوا أن يأخذوا الشيء الذي رد كما رد على غيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ذلك لأم أيمن، أعطى هذه المنحة لأم أيمن رضي الله عنها، ففهمت أنها أعطيت إياها ملكا وأنها ملكت بذلك الرقبة والعين، فأبت أن ترد الشيء الذي أعطيت إياه، ففهمت أنها ملكت وأنها لا ترد شيئا أعطاها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفي وأن يحقق الشيء الذي فعله، وهو أن تلك الأشياء التي أخذت ويستفاد منها فائدة مؤقتة ردت على أصحابها إما لأنها بمثابة العارية التي يستفاد منها ثم يردها صاحبها بعد انتفاعه منها المدة التي ينتفع بها ثم يردها، صار يرضيها ويعطيها حتى تترك هذا الشيء الذي تشبهت به وأنها فهمت أنها ملكت إياه، فكان يعطيها ويعطيها حتى أعطاها شيئا كثير ورضيت بأن تترك ذلك الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على هبة المنافع وأنها المنافع توهب دون الرقاب، لأن النفلات ما وهبت وإنما وهبت المنافع التي فيها وهي الثمرة. ثم أيضا فيه دليل على أن الموهوب الذي يوهب المنفعة له أن يهب المنفعة لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب المنفعة من الأنصار وقد وهب هذا الذي وهب له من المنفعة لأم أيمن حتى فهمت أنها وهبت الرقبة وأنها ملكت بذلك الرقبة وأن فلات فصارت ثمانة لأن ترد الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرغيها ويعطيها من المال ومن ما أعطاه الله عز وجل ومما أعطى الله تعالى عليه به حتى أعطاها مثله 10 مرات حتى رضيت وقنعت بترك ذلك الذي أخذته.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريبة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيبكم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسد براريهم، قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك.
وهذا الحديث ايضا يتعلق ببني قريظه، وان النبي عليه الصلاه والسلام لما حاصرهم وملوا من الحصار وارادوا التسلط مما هم فيه من الحصار طلبوا الصلح وان ينزلوا على حكم سعد، جاء في بعض الروايات انهم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت الانصار انهم ينزلون على حكم سعد بن معاذ، وقيل وجاء ايضا انهم هم طلبوا ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لانه كان حليفهم لانهم كانوا خلفاء بالاوس، وسعد بن معاذ هو سيد الاوس رضي الله تعالى عنه. فلما وافق النبي على ان ينزلوا على حكمه طلب منه ان ياتي، وكان قد اصيب في غزوه الخندق بسهم كما سياتي انه كان سبب وفاته، سأل الله عز وجل ان يفجر ذلك الجرح حتى يموت شهيدا بسبب ذلك الجرح الذي حصل له في سبيل الله عز وجل، كان قد اصيب فطلب منه ان ياتي فاتي به على حمار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم او الى خيركم انزلوه وقلوا الانصار، ثم انه قال انه يحكم فيهم بان تقتل القاتله وان يسبر الضراري وتؤخذ الاموال، فقال عليه الصلاه والسلام حكمت فيهم بحكم الملك بروايه اخرى بحكم الله، حكمت فيهم بحكم الله روايه الثانيه بحكم الملك الذي هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني الحكم من سعد بن معاذ رضي الله عنه في هذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الضراري وأخذ الأموال، فنُسل هذا الحكم فكانوا يبحثون من وجدوه قد أنبت صار من المقاتلة، فقتل، ومن لم ينبت فإنه يكون من الذرية فيذبح، يكون من الذرية فيذبح. وهذا هو الحكم الذي حكم به سعد، وبين صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل. يعني فإذا هو حكم واجتهاد في زمن من صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيد بالوحي وأنه صار معتبرا بإقرار من صلى الله عليه وسلم إياه، وأنه مطابق بحكم الله عز وجل. إذا مفاده واعتباره لكونه مطابقا وعلى هذا فهو حكم الله عز وجل، وهو الحكم الذي أقره الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فصار حكما مقرا ومطابقا لحكم الله عز وجل.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق بن العرقة، رماه في الأخد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل. فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفق رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، فقال ما وضعته، فخرج إليهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأين، فأشار إلى بني قريبة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبق النساء وأن تسبق النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيه، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل مودتي فيها. فانفجرت من لبته ولم يرهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه.
هذا أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ سيد الأوس، وأنه أصيب يوم الخندق بسهم في أكفله وهو عرق يكون في الذراع، فتضرر بذلك وضرب من سلمه خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويتردد عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة، وهي أنه قال إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أقاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه، فأظن أن الحرب قد انتهت، فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتلهم فيك، وإلا فافجرها، يعني هذا الجرح، فإن كنت وضعت الحرب فافجرها، فانفجر ذلك الجرح حتى صار الدنيا فيه، وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها، فجعل السؤذن يخرج عليهم إلى خيمتهم خيمة سعد، فصاروا ينادون يا أهل الخيمة ما الذي جاءنا، ما الذي حصل، فجاءوا إلى جرحه يغدو يعني معناه يسيل حتى مات من ذلك، فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على ثمانية الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها، وأن هذا مستثنى ومخصوص من تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يصدر هذه الجرح إذا كان الحرب انتهت، وقد استجاب الله لسعد فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش في رسول الله عليه السلام بعد ذلك، بعد الأحزاب التي حصلت وأن الرؤى الريح التي شردتهم ما حصل منه شيء بعد ذلك، بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصره، فلم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في السنة السادسة مستمرا ثم ردوه فاصطلح معهم على مدة معينة وأن يعتمر القابض، واعتمر من العام المقبل، ثم إنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول غزاهم وباغتهم وأخفى مصيره إليهم وفتح الله عز وجل عليه، ولم يحصل منهم حرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحقق الله لسعد ما أراد من حصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يغفر هذا الجرح، فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأسفل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وشرع حتى وصل إلى قدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أسحله وفي ذراعه، فانفجرت من تلك الجهة، وهو شيء واحد، تورم حصل في ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي أصابه في سبيل الله عز وجل.
وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معه. وزاد إبراهيم البهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريبة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك.
وهذا فيه يعني ذكر قريبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني اهجهم اهجهم وجبريل معك، يعني يؤيده، ففعل حسان رضي الله عنه وارضاه.
أبو غشر كده سمعي
قاعد نجيب على من تكيره يعني في يوم انتهى الكتال لما يعني أطابعه وما حصل من هذه الفترة التي كان فيها مع الكفار وما حصل من الغبار وما حصل من
كما قال الله عز وجل ذلك ولو ان شاء الله لن تفرى منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اولا القتال موجود وثابت، اقول القتال موجود وثابت، يعني رجالنا مقاتلون وهذا يقول ما وراء في السلاح، يعني القتال موجود، لكن لا شك أن فيه يعني تثبيت، والله بين هذا يعني في تثبيت الملائكة، يعني في تثبيت المؤمنين الآية اللي ما أكون فثبت الذين آمنوا، يعني التثبيت موجود، الله ثبت المؤمنين بالملائكة وبالنعاس الذي يحصل لهم بحيث يعني يزول عنه الرعب والفزع والخوف والضعف، كل هذه من ذلك الله عز وجل.
ما
كانت هناك معركة، لكنهم استعدوا، كما استعد المسلمون، المسلمون استعدوا هؤلاء معهم، لكنه ما حصل يعني معركة، حصل تفارق ضيق وانتهت بنزولهم على حكم سعد. هم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الثانية، لكن يعني جاء أن الأنصار قالوا أنه يعطى على حكم سعد لأنه من خلفائه ومن خلفاء الأوس، كما كان خلفاء الخزرج، وأولئك يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بناء على طلب صحيحهم يعني عفى عنهم وطلب منهم وجلوا، وكذلك أيضا يعني هذا الذي هو حليف لهم قالوا أنهم ينزلون على حكمه، إلى بعض الأنصار طلب هذا اللي هم الأوس، ولأنهم هم أيضا طلبوا ورسلهم أنزلهم على حكم، ولكنه مع كون الخلفاء حكم فيهم بهذا الحكم الذي وافق حكم الله عز وجل. هو الذي الذي صرف عن ظاهره هو الحديث الذي جاء في أن الصلاة تصلى في أوقاتها، الصلوات تصلى في أوقاتها، الصلوات تصلى في أوقاتها، إذا مقصود الإسراع، القضية قضية إسراع، والصلاة يعني لا تمنع الإسراع، وإنما المقصود أن لا يحصل أي تريب وأي يعني تأخر، هو تأخر وحصول الصلاة لا يؤثر. لا
يكون
مقصود الإسراع؟ نعم؟ مقصود الإسراع غير الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بن قريش يعني معنى أنكم بادروا، وإن أمكن أنهم يصلون إليها يعني كذاك يعني، وإلا فإذا جاء آخر وقت الصلاة يصلونها ولا يوفرون. الذين صلوا قبل الروشة أفرد وأولى.
محمد
بن أسلم الضبعي، الضبعي ويعني الشيخ هو عمه جويري بن أسماء الضبعي، لا عم عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أسماء، وهذا جويري بن أسماء اللي هو عمه، يعني هذا محمد بن أسماء وهذا جويري بن أسماء، وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويري. لكنه يعني شو موت
يموت
إنك ميت وإنهم ميتون
عبدين
دلال على الموت، لا هو ميت ومخاطب بهذا لكن معناه إنه ميت وموت يعني
عبدين
دلال على الموت، لا دلال على أنه يموت وأنه يصيبه الموت وأنه يلحقه الموت هذا هو، لكن مو على أنه مات يعني في ذلك الوقت، لا يعني هو قرآن ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه، هو يموت إذا جاء أجله، يموت إذا جاء يعني ميت إذا جاء الأجل، وكذلك الآيات الأخرى فإن مات أو قتل وما جعل بشرا من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون. أي آية؟ ما جعل بشرا من قبل الخلد؟ ما في دليل على المحيي بالله يعني نفسه اللي كانوا موجودين في ذات الوقت ما في داعي عنه موجودين يعني هم توالدون كما يعني توالد الناس هم بني آدم الذين مرضوا يتوالدون، ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذات الوقت موجودين إلى الآن أحياء، وما في شيء يدل على أن يتوقون لأنه يعني هؤلاء نسلهم يعني كل قوم لهم مثل نسلهم منهم، ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذات الوقت مستمرين أحياء إلى ذات الوقت. الذي ورد هو الدجال وعيسى بن مريم، مسيح الهداية ومسيح الضلالة، هذا من اللي جاء فيهم شيء، مسيح الهداية هو عيسى بن مريم رفع إلى السماء حيا وبقي في السماء حيا، ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة التي جاء في حديث الجساسة أنه موجود فيها وأنه يخرج في الوقت الذي هذا يدل على أنه حي.
صحيح. عندما رفعه الله رفعه وهو ميت أم
وهو حي؟
وهو حي
كيف؟ ما رفعه الله رفعه عندما رفعه الله رفعه الرسول أرجع في نفسه راح تجاوز السماء ورجع إلى الشباح فهذا أنا رفع وخلي اتخاف محاف هذا كلام ما هذه أمور الله أقول الله سبحانه وتعالى يعني رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم أي شيء يخافون
الله يخفر من
متوفيق ورافع
متوفيق
ورافع بيه وشير نعم شير هذا كلام وصل بعيدة تفسيرات قيل أن الواو لا تفصل التركيب يعني متوفيق ورافع بيه لا تفصل التركيب لا تقصد الترتيب الواو لا تقصد الترتيب يمكن يعني ينكر عن أشياء وبعضها مقدم على بعض أقول مثل ما ينكر يعني يعني عطف بعض الرسل بعض على بعض وهم بعضهم متقدم على بعض إنما إنا حين يسأل كما رحينا له إلى نخوة النبي من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسلاط وعيسى وعيسى آخر الرسل وأيوب قبله يعني في الواو لا تقل لا تقل التركيب يعني معناها اني رافعك ومتوفيك على هذا
بعضهم يقول عندي حي على الصلاة وبعضهم يقول عندي إقامة
هو في أقوال ما أذكر لكن أذكر منها انه عندما يعني يشرع في الإقامة لأنه يعني يقوم الإنسان وانه يقولها عند قد إقامة الصلاة يعني بعض يقول عند قادم في قامته من أولها أول قد قام
السلام
يعني قد جاعد عمر رضي الله عنه
ما يقول حتى
لا يعني مثلا كما هو معلوم القامة هي سرعة للقيام للصلاة فإذا قال لنا مرات مرات قال مؤذن معناه أنها إعلام بالقيام لها يعني ميته هو كما هو معلوم بجوار المسجد وبجوار المصلى كان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة ثم يعني تحصل الإقامة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم حتى تروني معناه أنه إذا رأوه خرج خرج إليه قال أنه إذا خرج أن يصل المحراب أو مكان مصلى وصل مكان مصلى يعني المسافة كلها خطوات بين المصلى وبين
البيت
هذه نعم هذه كيف تجد إذا رؤية الإمام للقاء يقول ما يرى الإمام كل مسجد أن يرى يسمعه الله وطبعه نعم وطلوه نعم
وطلوه
إذا رأوا الإمام يقول الآن الإقامة ما تحصل إلا والإمام يعني عنده
يا شيخ كيف التوفيق بين حسين لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وحديث لا هجرة بعد التوبة
طبعا المنفي غير المدن المنفي الهجرة من مكة إلى المدينة على الهجرة إلى هجرة إلى مكة إلى المدينة مدى فتح لأن مكة صارت دار إسلام كيف يهاجر منها لا يهاجر يعني بما تفتح مكة الناس يهاجرون بعد ما فتح مكة خلاص ما في إيش في مكة مكة فرض الإسلام يبقون في بلده من أسلم بقي في بلده لكن الحديث الثاني هذا عام يعني انتقال الشرك إلى بلد الإسلام لأن هذا مكة فرض الإسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة فرض الإسلام أما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلد كل بلد الإسلام
طيب الآن في بلاد الكفر قد يجد الداعية يعني المجال في نشر الدعوة أفضل من بلاد الإسلام
نقول
لقد مر بنا قريبا في الهجرة، يعني أن هذا ينظر في المصلحة. إذا كان مثلا في بلد يعني إلى الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع أن يهاجر الله على المصيرة، فهذا أولى أولى من أن يهاجر، لأنما الذي يهاجر هو الذي يسكن في دينه ويمنع من أن يؤدي يعني شعائر دينه، مثل ما حصل للمسلمين في مكة، لأنهم ما يمكنون من أن يعني يصلون علانية أو القرآن علانية، إنما يحولون بينه وبين ذلك وأذن لهم بالهجرة. وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله، فهذا بقاؤه أولى بدون يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب يدعو إلى الله عز وجل. الكفر يا كفر، هذا اللي يسمى الآن هذا الإطلاق، المهاجرون والمهاجرين، هذه هجرة الكفر.
من مكة إلى
الحرم الناس يعني هجرة مكان آخر، لأن هنا مسؤولين وهناك ما فتن، بل أمامهم رجل يعني يحكم إليه. أما الهجرة في هذا الزمان الذي المهاجر إلى أمريكا إلى الساحة إلى هذا من هجرة الكفر.
الشباب يعني عايزين دولة إسلامية ومشدد عليهم، ذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجدوا النصر أنهم تجري فيها، وهاجروا مثلا إلى بلد كفر، ولكن ما فيش عليهم أي قوة، فهذا يعتبر هجرة أم لا؟
هو البلد الذي هم فيه إذا كان يعني يستطيعون أنهم يبقوا في بلدهم ويفعلوا ما يمكن، يعني فهذا أولى، يعني الإنسان إذا ذهب من بلده إلا معنى أنه يعني فوت الفرصة، يعني ما كل من يستطيع يعمل مثل ما يعمل صاحب البلد في بلده، يعني الغريب يعني من السهل قال له أخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، حتى في البلد محسوب على في البلد، فبقاؤهم ولو ما لهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون أنهم يؤدون شعائر دينهم، نعم يعني إذا كان أنه يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يصرفون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونه يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نور تام وإما ظلام تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إفراج واحد أحسن من الظلام، يعني إما إفراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إفراج واحد أحسن أحسن من اللي بحثه اللي هو ظلام.
هذا الحل
بس
اللي هو لما
بيكتب خطاب
يمكن
ولما
احنا
كذا
ما يجي
على كل هذا ما وفاء به، ما دام انه يعني نقضه قلنا وفاء به، انه يكسر كفارة يمين يكون حلف ماتا وهو يطعم 10 مكافين او يكسوهم او يشك رقبة، واذا كان لا يستطيع يكون ثلاث ايام يطعم 10
مكافين
يعني نصف نصف لكل مسكين، يعني معناها خمسة آخر تقسم على 10 مكافئة
ولو مجموعة في بيت واحد يكون؟
يمكن إذا كانوا مثلا 10 فأعطيتهم يعني هذا الذي يتأدى العشرة يمكن جزء.
طيب قال عمرك ما حكم المدة اللي ما سأل فيها الإسلام يعني هل يلزم ما سأل المدة في 8 سنوات في سنوات؟ تهاون بالسؤال يعني
على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وحسن ما أحد شيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه عادة من الوقت
حب مشروع الدخان
حرام مشروع الدخان حرام حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا أثروا حذروا منه مثل ما يعني من أحسن فلا تكفر من أحسن فلا تكفر يعني
هم يحذرون نفسه الآن اللي يعني يصنعون من يحذرون منه.
الشيخ
تاجية الاستفتار تاجية الاستفتار يعني التفكير بين التفكير هي تفكير تفكير بين العزق والأطعام والكسوة ثم بعد ذلك يأتي التفكير إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام في ذاتيين ثم جاء في القرآن استفتار في الطعام عشر كما لم يجد فكان فاتين هذا مخصوص في إخاف الإيمان أو إخاف الإيمان هذا كلام في كفاف الإيمان داخل في الخراج داخل في الخراج كل شيء هذا وحكم يعني هناك شطارات فيها تركيب تكرت فيها تركيب فيها كفرت فيها تركيب الفترة وحديث لتحقيق المدرة مثل تكرت فيها تركيب يعني أول العذر لم يستطع فيها إذا لم يستطع قطعة مرتبة ما ينتقل واحد إلا بعد ما الثاني والكفارة الأذى اللي هو يعني يخليهم بها تأكيد إذا كان مضيئا نقول كفارة مضيئا لكن هل هو أنه أي واحد منه فيه تأكيد مطلق وفيه تأكيد مطلق وفيه ترتيبه في بعض وتخيره في بعض
علم العمر قال يا رجل ويلحن في ويلحن في أذانه قال له لي هذا
الله أكبر
هذا يدل على أنه
المسألة أنا قلنا صلاة الميت يجوز ولو صلوا عليه في يعني في بلاده، يعني قدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على
ما في دليل على أن صلوا عليه، لكن الصلاة يعني على الغائب يعني وإن من صلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني من يكون له منزلة يعني ما يكون يطلع عليه باب غائب كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزلة هو طبيعي يعني يكون يصلي عليه وما صلي عليه هذه يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على لا على من صلي عليه ولا من ما صلي عليه.
وجود الصحابة يا شيخ يعني انهم يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده يصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، ولكن في هذا وجد الصحابة هنا
هذا من أصل من لا يصلي عليه ولا يصلي عليه في مكان آخر، لكن بعض العلماء قال إن من يكون له فضل وله يعني منزلة عظيمة يمكن أن يصلي عليه مثل ما حصل للنجاشي.